والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
وهذا هو الأصل، أن الناس ممن يخالطنا في بلدان المسلمين أن الأصل فيهم الإيمان، فلا نتتبع كل واحد منهم لنثبت إيمانه، لا، وإنما نحمله على الأصل ولا ننقله منه إلا بدليل. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني لا نسأل إذا جت قضية عند أحد أو نحو ذلك هلك هالك، ولا نبحث وراء ذلك هل ارتفع الإيمان عنه أو لم يرتفع حتى يؤثر ذلك في قسمة التركة ولوازمها، لا، نحمله على الإسلام ولا نتتبع في أمره، لأن السرائر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فنعمل في ذلك في الظاهر. ولهذا نقول إن البلدان على نوعين، بلدان إسلام وبلدان كفر. بلدان الإسلام الأصل فيها الإسلام على الأعيان، وبلدان الكفر الأصل فيها الكفر على الأعيان، ويكون دخول الإسلام في ذلك استثناء، دخول الإسلام في ذلك استثناء. ثمة صور نادرة في هذا، أن يكون مثلا في بلد من بلدان المسلمين من حمل اسم كذا فليس بمسلم، فإذا جاء عند قاض أو جاء عند أحد يريد قسمة التركة، الأصل أنه يقسمها على قسمة المسلمين ما قامت قرينة، فإذا رأى اسمه يقول هل هو كافر أو مسلم، يقوم بالتثبت. لماذا؟ لوجود القرينة، وذلك كالاسم أو وجود عائلة أو نحو ذلك لا تنتمي للإسلام، فهذه أشياء استثناء. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. لدينا في أبواب الإيمان والكفر أسماء وأحكام، لدينا أسماء وأحكام. الأحكام لازمة للأسماء، لازمة للأسماء، والأسماء لا يلزم منها أحكام، لا يلزم منها أحكام بكل حال. وذلك أنه إذا حكمت على أحد بالكفر لا يلزم من ذلك أن تقوم بقتله أو أن تستبيح دمه أو عرضه أو غير ذلك، فهذا حكم زائد عن الاسم، زائد عن الاسم. ولكن ليس لك أن تقول إن فلان مسلم ثم تقوم باستباحة دمه، لأن الأصل أن الحكم لا بد من ورود الاسم معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره. ولهذا نقول نثبت الأسماء على من ظهر منه موجبها، ونتبع الحكم إذا قامت الحجة عليه، إذا قامت الحجة عليه. وذلك إذا كان مثلا هناك شخص تلبس بالكفر، تراه هذا كافر لتلبسه بالكفر، لكن قد تقوم قرينة تحتاج في ذلك أن تنزل الحكم عليه، تقيم الحجة عليه. الذين يطوفون على القبور والأضرحة وغير ذلك في بلدان المسلمين ويسجدون لها من دون الله وينظرون ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مشركون. لكن هل للإنسان أن ينزل عليهم حكم الله لمجرد نزول الاسم؟ لا، لا يلزم من ورود الاسم ورود الحكم حتى يقوم موجب الحكم أيضا، حتى يقوم موجب الحكم أيضا، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم.
فمن قال أنه مؤمن حقا
فمن قال
أنه
عندكم كذا إنه
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
وهنا في قوله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو فهو مبتدع، وذلك لأمرين: أن الإيمان حقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا فإن مقياس الإيمان هو مقياس الشريعة لا مقياس ذات الإنسان وتقييمه له، لأنه لو وكل الناس إلى نفوسهم وإلى آرائهم وأهوائهم لكان كل أحد يقول أنا مؤمن وانتهى الأمر. ولهذا اليهود والنصارى كل طائفة منهم تقول عن الطائفة الأخرى ليست على شيء، ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب يعني يقرؤون لكن يتأولون ذلك. ولكن نقول إن كل دعوة في ذلك لا اعتبار بها، لأن مردها إلى من؟ إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وفي قول المصنف رحمه الله: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. وهنا أشار أراد تنبيه على معنى، لأنه لا يعلم الإنسان منزلته لأسباب، منها أن الإنسان ينسى سيئته ويذكر حسنته فلا يعلم مقياس إيمانه، فإن الإيمان له منزلة ومرتبة وهي أعلى من الإسلام. والشيطان له مداخل على الإنسان أن يستحضر عمل الصالح في ذهنه وأمام عينيه حتى يعظم ويتواكل وينسى سيئاته. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة في أحاديث أن الإنسان يفاجأ يوم القيامة بعدد السيئات التي نسيها، يفعلها ونسيها وأحصاها الله سبحانه وتعالى. ما الذي يذكر؟ يذكره الشيطان بالحسنات حتى يسكن ويرتاح ويتمادى في السيئات ويطمئن حتى لا يأمن من مكر الله، حتى لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا قال: من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه ما يدري حاله وقيمته عند الله. لماذا؟ هل السبب في عمل الإنسان؟ الله عز وجل عدل يعطيك على عملك، ولكن الخلل في ذلك أنك تجهل نفسك وتنسى أمرك، تجهل نفسك وتنسى أمرك. من جهة ماذا؟ من جهة منها أن تنسى العمل كله الماضي منه، ومنها أيضا أن تجهل قيمة العمل الذي فعلته. وأنت ربما تؤدي الصلاة أديتها، لكن هل خشعت فيها؟ هل حضر قلبك فيها؟ ما هو مقدار القبول؟ عشرها، ربعها، ثلثها، نصفها، ثلثيها، أكثر من ذلك أم أقل؟ ما مقدار هذا الأمر؟ الإنسان غالبا ينظر إلى الأمور الظاهرة، والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب هي موضع الخداع والغرر عند الإنسان، الخداع والغرر عند الإنسان. لهذا الإنسان يجهل تقييم نفسه بنسيانه لما مضى من عمله وتقييمه لعمله الحاضر، تقييمه لعمله الحاضر، لأنه ما يدري أمره، ما يدري أمره. كذلك أيضا أن الإنسان ربما يغلب عليه هواه فيظلم ويظن أنه ليس بظالم، ولهذا يقول الله جل وعلا عن بعض الظالمين الذي يقع منه ظلم ويظن أنه على خير: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على خير. هذا الظن هو الذي يجعل بعض الناس يقول أنا مؤمن عند الله. أنت ما لا تعلم ما حالك عند الله، ما حالك عند الله. ربما كابرت لأجل الهوى فتظن أنك على حق وأنت على باطل. ولهذا قال: ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مؤمن بالله حقا فهو مصيب، يعني يكل أمره على ما علم من أمره لا عند الله، لا من أمر الله، لأنه لا يعلم أمر الله سبحانه وتعالى إلا يعني كقول الإنسان لا أعلم عن فلان إلا خيرا أو أحسبه كذلك، فهو يرجع إلى حسبانه. فإذا جاز شهادة الإنسان لغيره ممن خارج عنه فشهادته لنفسه عند نفسه فيما يعلمها منها لا عند الله فهذا جائز من باب أولى، لأن غيره أخفى عليه. نعم.
والمرجئة المبتدعة ضلال،
وهذا على ما تقدم في مسائل الإرجاء، تقدم معنا بسط ذلك في مسألة الإيمان ومراتبهم، والإشكال في مسألة العمل، مسألة في مسألة العمل. والإرجاء أخذ من أو اشتق من إنساء العمل وإرجائه، إنساء العمل وإرجائه وعدم إعطائه وزنه الحقيقي، كإرجاء الدين وإرجاء الأجل فيه، كذلك أيضا يرجى العمل ويفك عن القول والاعتقاد، عن القول والاعتقاد. نعم.
والقدرية المبتدعة ضلال،
يقول والقدرية المبتدعة ضلال. تقدم معنا أيضا الكلام عن القدرية ونفيهم للقدر والخلل أيضا في هذا الباب، وعلة هذا النفي تقدم الإشارة معنا إليه. نعم.
فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
نعم.
فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
وهذا إشارة إلى ما تقدم، إلى أن من نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم، ينفي العلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد أن القدرية يخاصمون بالعلم، فإذا نفوا العلم كفر، وإن أثبتوا خصم، إن أثبتوا كيف يعلم دقائق الأشياء ولم يقدرها إلا الذي رسمها سبحانه وتعالى، وذلك أنه يعلم في الماديات في نظر الإنسان أنه لا يعلم دقائق الأشياء إلا من وقف عليها ابتداء، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولهذا الإنسان أو الطبيب يجهل حال الإنسان في تركيبته، لماذا؟ لأنه ما خلقه. ولهذا الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلمه لأنه هو الذي خلقه وهو الذي قدره سبحانه وتعالى وجعل أيضا له مقاديره وأحواله. ولهذا يخاصم القدرية في أمر العلم. نعم.
وأن الجهمية كفار،
يقول وأن الجهمية كفار وهم أتباع الجهم بن صفوان، تقدم أيضا معنا الإشارة إلى الجهمية وضلالهم أيضا في أبواب الأسماء والصفات، وضلالهم في جانب القدر، وأيضا في مسألة الحلول والاتحاد والنفي بين نفي التمايز بين الخالق والمخلوق. نعم.
وأن الرافضة رفضوا الإسلام،
والرافضة نشأت ابتداء تشيعا وموالاة لأهله لأهل البيت، ثم بعد ذلك غلوا على ما تقدم الكلام عليه أول ما بدأ التشيع في حب علي وتقديمه على عثمان، ثم أخذوا يقدمونه مرتبة وعتبة حتى وصلوا إلى تأليه ولهذا نقول من إحكام الله عز وجل للشريعة أن الشيء الصحيح لا يمكن أن ينتقض إلى قيام الساعة، والشيء الباطل لا بد أن يصطدم بشيء باطل ولو بعد قرن أو قرنين. ولهذا العقيدة الضالة يتناسخ فيها الضلال، والعقيدة الحق ثابتة لا تتغير. لهذا الرافضة لما نشأ لديهم عقيدة الإمامة وعصمة الأئمة أرادوا من ذلك، لأنهم كانوا يطعنون في الصحابة، من أين يأتيك التشريع وأن تطعن في الصحابة؟ كيف تصلي وتصوم وتصدق؟ أوجدوا الأئمة المعصومين، لا بد من وسيط، أوجدوا الأئمة. هؤلاء الأئمة لما جاءوا الإمام الحادي عشر لم يولد له، أغلق الباب. إذن ماذا يفعلون بعد ذلك؟ أوجدوا السرداب، دخلوا في متاهات في مسألة السرداب، من هو الوسيط بينهم وبين السرداب؟ أصبح كل شخص يقول أنا وسيط بينه وبين السرداب، وأصبحوا يأتون بمتناقضات ولهذا الجهالات تتناسخ والحق ثابت، ولهذا ترون عقيدة السلف الصالح من الصحابة الذين يجرون على الكتاب والسنة ومن جاء بعدهم يجرون على عقيدة واحدة لا يمكن أن تولد باطلة. أما أهل الضلال فإن الضلال يتراكم في ذلك كالبناء حتى يصبح في ذلك هرما عظيما، ولهذا ينغمس الرافضة في أبواب الجهالة. قيل انهم سموا بالرافضه لرفضهم الحق ورفضهم الاسلام، وهذا قول لجماعه من السلف. نشأ الرفض في زمن الصحابه، نشأ الرفض في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، في خلافة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، في وأول من قال به عبد الله بن سبا، عبد الله بن سبا، ثم تبع على هذا القول وغلوا في هذا الجانب. يقول أن الرافضة رفضوا الإسلام، وذلك أن من رفض أصلا من أصوله رفضه كله، من رفض أصلا من أصوله رفضه كله، ولو آمن ببعض شعائره أو ظواهره العامة فإن هذا لا ينفعه. نعم.
والخوارج مراء،
وهنا تقدم الكلام معنا فيما يتعلق في مسألة الخوارج، وذلك أنهم مراق من الحق، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه ثم يرجعون إليه بسلاسة وسهولة. لماذا؟ لجهالة وطمأنينة بال فيه. ولهذا من أعظم مكر الله عز وجل على أهل الضلال أنه يتبع الضلال وهو سعيد بضلاله، وهو سعيد بضلاله، ويتبع الغي وهو سعيد بغيه، ولهذا يخرج منه ويعود إليه بسرعة بلا تردد. الإنسان الوجل قلق لا يسرع، ولهذا تجدون في طبائع الناس أن الإنسان إذا أراد أن يذهب في سفر ونحو ذلك ولا يعرف الطريق، لا يدري كم المسافة التي يقطعها، ربما يتجاوز البلد التي يريدها، يمشي الهوية. لماذا؟ لأنه ينتظر أحد يسأل، شك لديه. أما الذي في ضلال ويسرع، دليل على ماذا؟ دليل على غاية في الجهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني سراعا. وفي هذا إشارة أيضا إلى معنى آخر، أن السهم هو الذي رمى بنفسه أو رمي به أنهم يعيشون في التقليد أكثر من التحرر، يعيشون في دائرة التقليد، ويرمى بهم لا يرموا بأنفسهم، لا يرموا بأنفسهم. ولهذا أعظم بلية العقول التقليد، أعظم بلية في العقول التقليد، هي التي تضلها. ولهذا أكثر صراع أهل النار حجة الذين تبعوا للذين اتبعوا، أن اتبعناكم في هذا الباطل. لهذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن الحجج، يسأل عن البينات، يقف عندها، فإذا سمع قولا ما دليله من الكتاب والسنة؟ لأن الله عز وجل أوجدك لك عقلا وأنزل كتابا بلسانك تفهمه لو أردت أن تفهم، وما ألزمك بأن تتبع الناس. وقد يتبع الإنسان إماما ويقلده، لكن لا بد من أصل يتكئ عليه أن هذا الرجل صادق، أن هذا الرجل صادق، لأن الشريعة فيها جزء عظيم تسليم، ولكن تسليم لله سبحانه وتعالى. فتجعل هذا الإمام وهذا العالم بعد اختبار وسبر لحاله أنه من أهل الصدق، وأنه لا يفتري على الله ولا يقول إلا الحق في مسائل عريضة، لحرج عليك أن تقلده في مسائل أخرى، في مسائل أخرى من غير اتباع. لماذا؟ لأنه تمحض لديك صدقا فيما عداها، فلم تسلم له تسليما تاما، ولم تنقد له انقيادا تاما. والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، والذين يكفرون بالكبيرة، ويلزم من ذلك أنهم يقاتلون أئمة الجور لأنهم كفروا بجورهم، فعظم أمرهم في الإسلام. لماذا؟ لعظم أثرهم في هذا، فلا يقرون ببيعة ولا يقرون بجماعة، لأنه ما من أحد إلا ويبلى بكبيرة، إلا ويبلى بكبيرة. حتى إن عند بعض متأخرين ممن يدون في الفقه أن من حلق لحيته كافر، لأن حلق اللحية يرون أنه كبيرة، فيلزم من ذلك الكفر. على هذا يتبعها من شروط، من مسائل النكاح ومسائل التوريث ومسائل الولاية ومسائل، كل هذا يدخل في هذه الدائرة، وهذا ضلال مبين. ولهذا هذه المسألة في التكفير بالكبيرة لشدة لوازمه العامة والخاصة على الدين وعلى الدنيا، عظم فساد الخوارج على على الإسلام وعلى دنيا المسلمين. نعم.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
وهنا بعد أن ذكر المصنف في ابتداء هذه الرسالة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع حكم من قال بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. وأئمة السلف من التابعين وأتباعهم على أن من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، والقول بخلق الصفة يؤدي إلى القول بخلق الخالق جل وعلا، وهذا ضلال مبين، إضافة إلى تكذيب ما تضمنه كلام الله سبحانه وتعالى من نسبة الأمر إليه. ولهذا نقول إن ما يزعمه بعض العقلانيين من أن هذه المسألة ينبغي ألا تعظم لأنها من الخلاف اللفظي، قال نحن نؤمن بما في كتاب الله من معاني وأحكام، فلماذا نعظم هذا الأمر؟ ما فيه من أحكام نعمل به، سواء قلنا هو كلام الله وكان مخلوقا، خلقه الله عز وجل وجل وفي الأمر. هذا يسلسل كثيرا من الباطل، منها نفي علو الله، نحن نعبد الله سواء أثبتنا علوه أو جعلناه بغيره من الأمر، ونحن نعبد الله عز وجل سواء قلنا سميعا أو بصيرا أو لم نثبت السمع والبصر، نعبده ونؤدي له هذه الصلوات. يلزم من ذلك أن ننقض الدين كله ما دمنا نتفق على أداء الرسالة. لمن تؤديها؟ لأن الضلال في ذات الله أعظم من الضلال في العبادة التي تصرف لله، الضلال في ذات الله أعظم من الضلال في العبادة التي تصرف لذات الله، لأن ذلك الأمر يتعلق في ذات الله سبحانه وتعالى وهو أعظم في التعدي. ولهذا ولله المثل الأعلى في الناس، نجد أن الإنسان إذا طعن في شخصه وفي ذاته أعظم عنده من إذا طعن في عمله، إذا طعن في عمله، لأن العمل منفك عنه، لكن لا تطعن في ذاته من جهة ما خلقني الله عز وجل عليه من صفتي أو لوني أو طولي أو قوامي، يجد في ذلك أثرا عظيما في نفسه. أما ما كان منفكا عنه من فعله لم يتقن العمل ونحو ذلك دون ذلك مرتبة، هذا في ذات الناس. لله المثل الأعلى. الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم، الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم، مع أن الله سبحانه وتعالى لن يبلغه أحد بضر فيضره، ولن يبلغه أحد أيضا بأذية فيضره سبحانه وتعالى. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ولكن الله جل وعلا قد جعل الذنوب والشرك على مراتب، جعل الشرك على مراتب. فكفر الوثنيين يختلف عن الكفر اليهودي والنصارى، كفر الملاحدة الذين ينفون وجود رب يختلف عن كفر المشركين الذين يثبتون وجود رب ولكن يجعلون واسطة. ولهذا نقول إن الضلال في ذلك على مراتب، وبهذا نعلم فساد من يقول بأن القول بخلق القرآن هو من المسائل التي لا أثر لها في العمل، لا أثر لها في العمل، ويغيب عنهم أن هذا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الله جل وعلا. ولو انتهوا إلى ما انتهى إليه السالفون من الصحابة والتابعين أن أمضوا ما هذا، هذا كلام الله، وما تطرقوا لشيء من التعليلات والتفصيلات وغير ذلك لكان أسلم من قولهم ذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقد كفر من قال بخلق القرآن مئات من السلف، وقد أحصوا أنهم نحو 500، ومنهم من يقول 1000 إمام، الذين نصوا على كفر من قال بخلق القرآن أو حرف من القرآن مخلوق. قال هنا يريد أن يبين حقيقة الكفر، قال: فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. هذا هو قول أبي حاتم وأبي زرعة أو من أدركنا من علماء الحجاز وعلماء الشام وعلماء العراق وعلماء اليمن هم من أدركوا من هؤلاء العلماء وينبغي أيضا أن نعلم أن المسائل البدعية والضلالية إذا تقادم عليها الزمن رقت في قلوب الناس ولكن ميزانها من جهة الحقيقة واحد، ولو توطن عليها الناس. قال: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هنا ذكر قال: من شك في كفره ممن يفهم، أحال الأمر إلى الفهم. لماذا؟ لأن الذي شك في كفره لم يقل بقوله، وإلا لدخل في حكمه وما سئل عنه، ولكنه يقول بخلاف قوله. وما أدرك شناعة قوله؟ إذا كان يدرك قوله وحقيقته فهو كافر. قوله هنا ممن يفهم يدلنا إلى مسألة من المسائل، وهي ما يسمى بفهم الحجة عند العلماء. لدينا مسألتان: المسألة الأولى إقامة الحجة، المسألة الثانية فهم الحجة. إقامة الحجة أن يؤدي الإنسان الحجة لمن يريد أن يحتج عليه بلغة يفهمها لو أراد أن يفهم. تخاطبه بالعربية إذا كان عربي، وهو في حال يقظة لا في حال منام، وفي حال انتباه لا في حال الشغل. وإذا خوطب بشيء من أمر آخر من أمر دنيا ونحوه أدرك، فهو حينئذ قامت عليه الحجة. فلا تخاطب العجمي بالعربية ولا العربي بالأعجمي، لأنه على لغة لم يفهمها لو أراد أن يفهم لم يستطع. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل حجته لا تقوم على الأمم والشعوب إلا ببعث نبي بلسان قومه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل كلامه، وهو أعظم كلام، على لسان من أراد أن يبعث إليهم الحجة حتى تقوم الحجة. كذلك أيضا بالنسبة للداعي، إذا أراد أن يبلغ الحق عليه أن يبلغ الحق بلغتهم التي يريد أن يقيم الحجة عليهم بها وهم يتكلمون بها. الثاني هو فهم الحجة، تقدم معنا مسألة الإقامة، إقامة الحجة، أن الشريعة اكتبت بتبليغها وأن يكون الإنسان حاضر الذهن على لغة يريد يفهمها لو أراد أن يفهم. لأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، أو قال يفهم، قال حتى يسمع كلام الله. الثاني هو الإفهام، لدينا في الشريعة ربط الإفهام بالأسماء والأحكام، وهل يلزم من ذلك تعطيل الشريعة للإفهام أم لا؟ الشريعة لم تعطل الإفهام، ولكنها فرقت بين إقامة الحجة وفهمها. فمن قامت عليه الحجة لا يلزم أن يعلن فهمه بها، لماذا؟ لأن فهم الحجة إحالة إلى باطل، والباطل إلى الله. لأن قوم شعيب ماذا كانوا يقولون؟ يقول: ما فهمنا، ما نفقه كثيرا مما تقول، لا ندري. هؤلاء فهموا أو لم يفهموا، فهموا، سمعوا أو لم يسمعوا، سمعوا لكنهم لم يفهموا، يقول ما نفهم. إذن يبقى الإنسان تبلغه قل لا إله إلا الله يقول لم أفهم، ويبقى على هذا الأمر. هل يسقط الجهاد؟ تقول له: الزنا حرام، لماذا تقع في هذا الأمر؟ يقول: لا أفهم، برر لي، عطني تحليل مقنع، تحليل صحيح، لم أقتنع، أو غير ذلك. هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لسنا بحاجة إليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحجة ويفهمها أو لا يفهمها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة، والأصل بإقامة